طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذا العرض الموجز للأخبار العراقية. قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أدلة تبرهن على أن الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم أسلحة الدمار الشامل، وذلك قبل اتخاذ إجراءات لوقفه. وأشار نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس إلى أن الرئيس العراقي يمثل مشكلة خطيرة للغاية. كان الرئيس الأمريكي بوش قد أوضح أن الولايات المتحدة تعتزم إيجاد الحل لها. وأوضح وولفويتس أنه رغم أن الرئيس لم يكشف ما هو هذا الحل، إلا أن الانتظار إلى الأبد ليس حلا، معبرا عن شكوكه في قدرة المفتشين الدوليين على القيام بمهمتهم إذا ما سمح لهم بالعودة إلى العراق. قدم كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن قائمة تتضمن 20 سؤالا سلمها له وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أثناء لقائهما في 7 من شهر آذار لبحث عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق. وقد أثار العراق غضب واشنطن يوم الخميس بطلبه من الأمم المتحدة الرد على أسئلة بشأن تهديدات أمريكية للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ولم تشر الأسئلة العراقية إلى أن بغداد سترفض عودة المفتشين. تأمل الولايات المتحدة وروسيا التوصل إلى اتفاق في وقت قريب على مراجعة نظام العقوبات المفروضة على العراق، وقررت عقد اجتماع آخر في موسكو الأسبوع المقبل. ويتعلق الأمر بالمفاوضات بشأن قائمة السلع المسموح للعراق باستيرادها في إطار البرنامج الإنساني للأمم المتحدة. ألمح الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس إلى أن إدارته تستعد لتحرك بشأن العراق، مؤكدا أنه من المهم أن يدرك القادة أن إدارته لا تقول كلاما في الهواء. ونقل عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن القادة العرب الذين التقى بهم خلال جولته في الشرق الأوسط يشعرون بالقلق مثل الولايات المتحدة من سعي الرئيس العراقي صدام حسين لامتلاك أسلحة دمار شامل. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه الفكرة التي تقول إن دولا عربية صديقة للغرب ستقبل عملا عسكريا ضد العراق في حال ساعدت واشنطن على التوصل إلى اتفاق على وقف النار على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إلى هنا ينتهي هذا العرض الموجز للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مقابلة الأسبوع. سيدتي سادتي، رابطة كاوا في كردستان العراق واحدة من المراكز المهمة التي لا يقتصر نشاطها الثقافي على مناطق شمال العراق، بل تتعداه لتنشط في دول أخرى كلبنان وألمانيا. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل أجرى مقابلة مع صلاح بدر الدين رئيس الرابطة، تناول معه البرنامج الفصلي لها.
شرعت رابطة كاوا للثقافة الكردية فرع أربيل، والتي تعتبر إحدى المنظمات الثقافية الكردستانية النشيطة في مجال التقدم بالحركة الثقافية، ليس في كردستان العراق فحسب، إنما في بلدان أخرى كذلك كألمانيا ولبنان. صلاح بدر الدين المشرف العام على الرابطة هذه تحدث إلى المجلة الثقافية لإذاعة العراق الحر عن البرنامج الفصلي الربيعي لرابطته قائلا:
بالإضافة إلى المهام الأساسية لرابطة كاوا للثقافة الكردية في مجال طبع ونشر وتوزيع الكتب والأعمال حول القضية الكردية وحول الثقافة الكردية، بالإضافة إلى هذه المهام الرابطة تقوم بإعداد الندوات الثقافية، وفي كل فصل من فصول السنة تضع الرابطة برنامج يعني لمدة 3 أشهر كل مرة كل دورة، وتتخلل هذه الدورة أسبوعيا ندوة حول موضوع معين، يعني هذا الموضوع يتعلق بالهموم الثقافية والاجتماعية والفكرية للمجتمع الكردي أو للفكر السياسي الكردي أو ما شابه ذلك. طبعا بدأت الرابطة بافتتاح الموسم الربيعي في قبل أسبوعين، وكانت المحاضرة الأولى للأستاذ عبد الغني علي يحيى حول الوضع السياسي الراهن في العراق، وأيضا هناك يعني برنامج متكامل يغطي 3 أشهر حول مختلف المواضيع الثقافية التي تهم المواطن في كردستان وفي العراق وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
شاركت رابطتكم في معرض للكتاب أقيم بمدينة السليمانية قبل فترة، كيف كان الإقبال على جناح الرابطة هناك؟
الحقيقة يعني كانت هذه المبادرة الأولى في مشاركة مختلف المراكز الثقافية في كردستان العراق من السليمانية إلى أربيل إلى دهوك، وباعتبار رابطتنا تتخذ لها أربيل كموقع ومقر أساسي، فقد شاركت أيضا في هذا المعرض الشامل والمتكامل، وبسبب طبيعة الكتب والأعمال التي تطبعها وتنشرها رابطة كاوا والتي تتعلق بشكل أساسي بقضايا التاريخ والثقافة وبموضوع ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا هناك بعض المؤلفات لكتاب عرب معروفين مثل الدكتور هيثم مناع والدكتور عبد الحسين شعبان، أيضا كل هذه الأسباب أدت إلى أن ينشأ إقبال منقطع النظير حول جناح الرابطة، وكان هناك ارتياح كامل لدى المثقفين في السليمانية حول تلك الأعمال، وخاصة من الجيل الناشئ ومن يعني طلبة الجامعات والنخبة الثقافية في المدينة.
في ختام هذه المقابلة استطلعت المجلة الثقافية لإذاعة العراق الحر رأي صلاح بدر الدين في الحركة الثقافية بكردستان العراق فأجاب:
بالتأكيد أي حركة ثقافية في أي مكان في العالم لن تستطيع أن تنهض بمهامها إلا بتوفر جو من الحرية ومن إمكانية التحرك بدون أي ضغط وبدون أي عوائق يعني أمنية أو مراقبة أو شيء من أي شيء من هذا القبيل. وباعتبار كردستان العراق الآن يمر في وضع يعني يتوفر فيه كل أنواع الحرية الثقافية والصحفية والإعلامية، فلذلك شهدت الحركة الثقافية في كردستان العراق في السنوات الأخيرة نهوضا منقطع النظير، وظهرت مؤسسات ثقافية متعددة، زاد اتجاهات ومشارب يعني متعددة حتى بالنسبة لغير المثقفين الأكراد. هناك منظمات ثقافية تركمانية وآشورية وكلدانية تنهض وتنشط بشكل جيد، بحيث يعني تتوازن هذه التحركات مع الوضع السياسي العام في كردستان العراق، وهناك آفاق مشجعة لتقدم كبير حول هذه المسألة. هناك الآلاف من الكتب التي طبعت في السنوات الأخيرة وهي تتعلق بمختلف القضايا التي تهم الشعب الكردي والشعب العربي، خاصة بالنسبة للرابطة تهتم في هذا المجال وتبحث وتطرح قضايا العلاقات الكردية العربية، إن كانت ثقافية أو سياسية أو بشرية من جميع النواحي. وأيضا هناك قضايا تتعلق بموضوع الصداقة بين الشعبين، خاصة طبعنا بعض الكراريش في هذا المجال. وأنا أعتقد أن هناك مستقبل زاهر لموضوع الثقافي في كردستان العراق.
شكرا لصلاح بدر الدين المشرف العام على رابطة كاوا للثقافة الكردية، والذي تحدث عن نشاط رابطته ولوضع الثقافي في كردستان العراق.
شكرا لكم ولإذاعة العراق الحر.
روايتان جديدتان للرئيس العراقي. أعلنت الصحف العراقية أن رواية جديدة ستصدر الشهر المقبل في بغداد يمكن أن تمثل العمل الأدبي الثالث للرئيس صدام حسين، فيما تصدر رواية رابعة في وقت لاحق هذا العام. وذكر صحيفة الشرق الأوسط عن تقارير نشرتها صحف عراقية على صدر صفحاتها الأولى بأن صاحب روايات لكاتبها أنجز روايتين أخريين منذ وقت طويل، وأن رواية منهما ستنزل إلى الأسواق والمكتبات الشهر المقبل. وكان المعنيون بالشؤون الثقافية والأدبية قد اتفقوا في الرأي على أن الروايتين اللتين صدرتا أخيرا، الأولى بعنوان زبيبة والملك والثانية باسم القلعة الحصينة، هما من النتاج الأدبي للرئيس صدام حسين رغم عدم حمل اسمه الصريح، وإنما عبارة رواية لكاتبها. وقد حول الشاعر الفلسطيني المقيم في العراق أديب ناصر رواية زبيبة والملك إلى مسرحية ينتظر أن تعرض في بغداد الشهر المقبل. أخبار ثقافية. تعرض حاليا في قاعة عمان أعمال للفنانة العراقية سلمى العلاج احتفاء بعمان عاصمة للثقافة العربية. وتناول المعرض سيدة الخيول عبر 37 لوحة بأحجام مختلفة تجربة جديدة في رسم الخيول، تعد امتدادا لمعرضها الأول الذي أقيم في بغداد عام 75 و900 و1000. وذكرت الفنانة سلمى العلاق للشرق الأوسط أن اهتمامها بالخيول يرجع أصلا لنشأتها، فوالدها كان خيالا ماهرا امتلك مجموعة خيول ذات سلالات معروفة وكانت تراقبه وهي صغيرة وهو يروض أشرس الخيول. وأضافت وفاء لتلك الخيول خصصت معرضي الأول عام 75 ومعرضي الثاني بداية الثمانينات، فيما أعود اليوم في معرض 17 من جديد بحنين للخيول التي أتذكرها حين أشعر بحاجتي للانطلاق والتحفز. يستمر المعرض لمنتصف نيسان المقبل. فوزي كريم الشاعر العراقي المقيم في لندن سافر إلى باريس استجابة لدعوتين، الأولى من معهد العالم العربي للمشاركة في مهرجان الشعري العربي الفرنسي الثالث الذي بدأ أمس ويستمر إلى غد، ليقرأ قصائد مع كل من أحمد عبد المعطي حجازي ومحمد الفيتوري في أمسية اليوم التي أعدت تحت شعار في تكريم الشاعر صلاح عبد الصبور. والدعوة الثانية من دار المعلمين العليا في باريس للمشاركة في مهرجان الأسبوع العربي الخامس، وأمسيته أمس الخميس كانت تحت عنوان فوزي كريم أنا الشاعر العراقي في المنفى. ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشعر يقيم المركز الثقافي العربي السويسري جاليري الأرض أمسية أدبية باللغتين العربية والألمانية يشارك فيها عدد من الأدباء العراقيين والعرب والسويسريين، منهم إيمان مرسال، جرجيس شكري، نورة أمين، أرينا برامل، باول دورن، وعلي الشلاه، وتديرها أورسولا باخمان، وذلك في الساعة 7:30 من مساء الأحد في قاعة المركز في مدينة زيورخ. أعزائي المستمعين، أقام المركز الثقافي في دهوك مهرجانه السنوي الذي تضمن فقرات وفعاليات متعددة فنية وأدبية وتراثية، والتفصيلات من مراسلنا هناك سنحاريب يوسف.
أقام المركز الثقافي الآشوري في دهوك يوم 15 من آذار الجاري مهرجانه السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه، وتضمن الاحتفال فقرات عديدة وفعاليات متنوعة شملت إلقاء الكلمات والقصائد وتقديم أغاني ورقصات شعبية معبرة، إضافة إلى معزوفات موسيقية ولوحات من الفن التراثي. بدأ المهرجان بفعالية قدمها طلبة المدارس السريانية، تلتها كلمة الحفل التي ألقاها نيسان مرزا الرئيس الحالي للمركز الثقافي الآشوري وأحد أقدم أعضائه المؤسسين. تطرق فيها إلى بدايات العمل الثقافي الآشوري في دهوك وتناول نشاطات المركز المحلية والخارجية، مشيرا إلى جولته الأخيرة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد الآشوري المشارك من كردستان العراق في مؤتمر اتحاد الأندية والجمعيات الآشورية في أمريكا نهاية العام الماضي. وأوضح السيد مرزا أن هناك ظروفا ذاتية وأخرى موضوعية تؤثر بشكل أو بآخر على حركة الفعل الثقافي للمركز، منها قلة الدعم والموارد المادية وصعوبة التواصل مع المثقفين الآشوريين إن في الخارج أو في مناطق السلطة العراقية بسبب ندرة وصعوبة وسائل الاتصال، على حد تعبير نيسان مرزا الذي أكد أن المركز الثقافي الآشوري سيخصص مساحة أكبر ضمن توجهاته المستقبلية للنشاطات الاجتماعية والفنية وحتى الإعلامية، انطلاقا مما وصفه بسياسة الثقافة الشاملة التي ينوي المركز اتباعها على حد وصفه. وقد ألقيت في المهرجان قصائد باللغتين السريانية والعربية، وأديت مقطوعات موسيقية استخدمت فيها آلات العود والكمان والجيتار، كما قدمت إحدى الفرق الشعبية لوحات من الرقص الشعبي المعروف في المنطقة. لكن أهم ما شد الحضور هو نوعين من الغناء التراثي القديم الذي ما يزال يستخدم لحد الآن في بعض القرى الآشورية الجبلية، والذي قدمته مجموعة مختلطة من الرجال والنساء. فالأول ويدعى لليانا هو غناء جماعي خاص بالنساء ويقدم في الأعراس فقط، أما الثاني فهو غناء رجالي فردي ويسمى راوي، ويتكون من 3 مقاطع شعرية تتلى على شكل موال ويكون لجميع المناسبات. هذا حضر المهرجان الذي أقيم على قاعة المركز الجديدة عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الثقافية الكردية والآشورية، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية المعروفة في دهوك وجمهور كبير من مواطني المحافظة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك. Yeah.
فيلم كردي في لندن. شهدت العاصمة البريطانية لندن عرض أول فيلم كردي عراقي للمخرج جان روز بياني الذي يستضيفه حاليا المركز الكردي للإعلام والاستشارة. وتم مساء السبت والأحد الماضيين عرض الفيلم الروائي جيان ويعني الحياة الذي قام بتصويره الفنان قتيبة الجنابي. ويحكي الفيلم الذي لعب بطولته كودو كلالي وجومان هورامي قصة حب وانعكاساتها على حياة الكرد اليومية والاجتماعية. وخصص المركز الكردي 4 عروض للفيلم بمعدل عرضين على مدى يومي السبت والأحد الماضيين. فنون وآثار. تعرض الشركة العامة لصناعة السجاد اليدوي في العراق في إطار استعدادها للمشاركة بالمعرض النوعي الرابع الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن منتصف نيسان القادم أضخم سجادة يجري العمل عليها حاليا وهي ترمز إلى النجمة الثمانية. وأعلن مصدر مسؤول أن هذه السجادة التي تعمل عليها 6 نساجات بنوبتي عمل صباحية ومسائية بدأ العمل بها منذ 8 أشهر ويؤمل إنجاز تصنيعها في شهر نيسان المقبل، حيث تضمنت استخدام 10 ألوان بغزول صوفية مستوردة وبكثافة تصل إلى 36 عقدة للسنتيمتر المربع ووزن يتجاوز 130 كيلوغراما. وأضاف المصدر أن الشركة ستقوم أيضا وللمرة الأولى بعرض سجادة ضخمة أخرى تمثل لوحة ذات رسوم تعبيرية عن الوضع الاجتماعي في العراق وآثاره وحضارة العراق بشكل منسجم ومندمج ومؤطر ببعض الأبيات الشعرية، مشيرا إلى أن الشركة ستعرض عددا كبيرا من السجاد كسجادة المدينة المنورة ولوحة الواسط والمدرسة المستنصرية ومملكة الحضر والملوية وغيرها. باشرت بعثة أثرية ألمانية أعمالها في المسح والتنقيب في مدينة الوركاء الأثرية بمحافظة المثنى. وأوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في تصريح لإحدى الصحف المحلية في بغداد أن البعثة التي تتكون من 12 خبيرا ألمانيا وصلت إلى العراق أوائل الأسبوع الماضي بدعوة من الهيئة العامة للآثار للتنقيب عن أقدم نص بالكتابة السومرية يعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ويعتقد أنه موجود في مدينة الوركاء الأثرية بعدما عجزت الهيئة عن العثور عليه من خلال عمليات التنقيب التي قامت بها طوال السنين الماضية. انذار مصري لكاظم الساهر وثلاث فنانات عربيات. في القاهرة ارسل المحامي نبيه الوحش انذارين لوزيري الاعلام والداخلية المصريين طالب فيهما بمنع المطربة لطيفة التونسية والمطرب العراقي كاظم الساهر والمطربتين ديانا حداد ومياد الحناوي من دخول مصر وادراجهم على قائمة الوصول ومنعهم من الظهور في التلفزيون. وقال الوحش ان الفنانة لطيفة صرحت في احدى المحطات الفضائية انها لا تجد مكانا نظيفا في مصر لتصوير الفيديو كليب، وكذلك بسبب رفض المطرب كاظم الساهر الغناء في الاوبرا وإساءة المطربة ديانا حداد ومياد الحناوي لمصر في تصريحات سابقة لهما. ومسك الختام تقرير ثقافي من السليمانية.
أقام الفنان التشكيلي المعروف إسماعيل خياط معرضه الشخصي تحت عنوان أقنعة الوجوه الوهمية، تضمن عددا من لوحاته التي وجدت نفسها هذه المرة في الوجوه مستخدما مزيجا من الألوان والأكريليك والباستيل والأصباغ المائية إلى جانب اعتماده على استخدام الورق. وقام الفنان الخياط بإبداعاته على هذه الأوراق بمختلف الطرق كحرقها مرة وتبليلها بالماء مرة أخرى. أي أنه ابتكر تكنيكا جديدا وخاصا لهذه الأوراق. هذا الخياط بصدد معرضه هناك وجوه تحمل مجموعة من المعاناة، وقد تمنحنا معاني أخرى كما تحمل معاني حزينة، وقد ترتبط بحسبه بقضية الأنفال وهي العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة العراقية عام 88 بحق الكرد، حيث سيخ 182 ألف مواطن إلى المجهول. أو قد تكون حسب التعبير إسماعيل الخياط قد تكون هي وجوه حلبته. وأضاف الفنان: ولكن أعمالي هذه ليست مجرد أقنعة، وإنما أمر بين الأقنعة ورسم الوجوه، ويبقى الأمر في النهاية على حجم المعاناة الخاصة التي تمتزج بالمعاناة العامة. ومن الإصدارات الحديثة المتميزة صدرت مجموعة قصصية للشاعرة والقاصة شيرين كاف بعنوان حكايات الثلج. تقول شيرين في معرض حديثها لإذاعة العراق الحر: بدأت حكايتنا في يوم ثلجي مضبب، في تلك اللحظة التي خلعنا قفازات يدنا اليمنى لنتصافح، ذابت كتل الثلج بين يدينا، وضعنا خطواتنا فوق كتلة هشة من الثلج معا، وتركنا خلفنا حشرجة تكسره وإيدا وإيدا مع آثار خطواتنا. مددت يدك إلى خصلة من شعري لتزيح عنها كتلة الثلج، يا لها من حجة. في ذلك المساء فوق كتلة الثلج الصلبة تزلجت قدمي، ولكن ذراعيك أنقذتاني من الصخور. ذلك الثلج المفعم بالرأفة والرحمة هو الذي عرفني بجفء أحضانك. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، حول المداهمات المفاجئة التي تقوم بها السلطات العراقية للمطاعم والمقاهي في العاصمة بغداد للبحث عن مزيد من المتطوعين لجيش القدس وتكديسهم في سيارات تابعة لمقرات حزب السلطة، مراسلنا في دهوك سنحارب يوسف يعطيكم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع.
أفاد مواطنون عراقيون يسكنون العاصمة بغداد كانوا في زيارة لمحافظة دهوك قبل أيام، أفادوا لإذاعة العراق الحر أن السلطات العراقية تشن حاليا حملة مداهمات واسعة على المقاهي والمطاعم الشعبية بوسط بغداد بحثا عن مزيد من المتطوعين لجيش القدس. وأوضح القادمون أن 4 أو 5 سيارات تابعة لمقرات حزب البعث الحاكم تشارك معا في كل عملية مداهمة، حيث يلقي عناصرها القبض على جميع المتواجدين في المقهى دون سن 50 ومن دون أي استثناءات. وأشار المواطنون إلى أنه في كثير من الأحيان تقع مشادات كلامية عنيفة وشجارات بالأيدي بين رواد المقاهي وبين أفراد المفارز المداهمة، لكن الغلبة دائما ما تكون للعناصر الحزبية بسبب الكثرة والتسليح على حد تعبير القادمين، الذين أكدوا أن المواطنين يساقون تحت قوة السلاح وبشكل مهين إلى المقرات الحزبية ليتم إرسالهم بعد تقسيمهم إلى قواطع وأفواج إلى مراكز التدريب التي تستمر لمدة 2 لكل وجبة. وقال القادمون أن المقاهي والمطاعم الشعبية المنتشرة في بغداد باتت تشهد فتورا ملحوظا من ناحية الزبائن بسبب حملات المداهمة هذه، والتي يتعرض فيها المواطنون إلى مختلف أنواع الإهانات والاعتداءات التي قد تصل إلى حد القتل أيضا إذا ما حاولوا الهرب، بحسب وصف القادمين. وأضاف المواطنون القادمون أن مفارز كبيرة من أفراد حزب السلطة تجوب الأحياء السكنية بسيارات من نوع بيك أب نيسان ليلا وذلك في سياق جمع المتطوعين لجيش القدس وإلقاء القبض على الفارين منهم والفارين من الخدمة العسكرية بشكل عام، مشيرين إلى أن عدد المفرد الواحد قد يصل إلى 30 شخصا مسلحا مع مجموعة من سيارات البيك أب، وهم يجوبون شوارع بغداد منذ الساعات الأولى لليل وحتى بزوغ الفجر. وأخيرا أوضح المواطنون القادمون أن الحكومة العراقية عمدت مؤخرا إلى إجبار المنتمين حزبيا ممن هم بدرجة نصير ونصير متقدم ومن الذين أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو استثنيوا منها، عمدت إلى إجبارهم على التطوع الدائم في جيش القدس، وذلك بحسب القادمين لتنسيبهم كمدربين أو ما يوصفون بضباط الصف في المعسكرات التدريبية الخاصة بجيش القدس لكي يقوموا بتدريب الملتحقين بالمعسكرات المذكورة والتي تكون مكتظة بالمتدربين على مدار السنة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الهوك.
مستمعين الكرام، وفد تجاري تركي ضم ممثلين كبريات الشركات التركية باختصاصات مختلفة يزور مدينة السليمانية لغرض نقل التكنولوجيا من تركيا إلى كردستان العراق. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر والتقرير التالي.
وصل السليمانية وفد تجاري تركي ضم ممثلين لكبريات الشركات التركية في اختصاصات مختلفة. وفي تصريح لرئيس الوفد التركي أوضح أن الغرض من الزيارة هو نقل التكنولوجيا من تركيا إلى كردستان، مشيرا إلى أن زيارة جلال طالبان الأخيرة إلى تركيا أثمرت، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني ستزدهر أكثر. وقال أن كبار التجار تركيا المعروفين في جميع المجالات التجارية لديهم الرغبة في العمل والاستثمار في كردستان العراق. هذا والتقى الوفد الدكتور برهم أحمد صالح رئيس مجلس الوزراء الذي رحب بهم وحثهم على بذل المساعي للاستفادة من خبراتهم، كما أشاد بالعلاقات التي تربط حكومة الإقليم بتركيا في جميع المجالات. وأبدى الوفد التركي شكره على الحفاوة التي استقبل بها وتأكيده على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين التجار والشركات التركية وإقليم كردستان العراق. هذا وأعد للوفد التركي برنامج حافل لزيارة الوزارات ذات الاختصاص بغية تقديم خدماتهم وخبراتهم في المجال الاقتصادي لإنعاش اقتصاد الإقليم، حيث زار الوفد وزارات الصناعة والطاقة والبلديات والسياحة والعلاقات والتعاون والأشغال والإعمار، وقام بجولات ميدانية للمعامل والمشاريع الصناعية والتجارية في الإقليم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
وصف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للعراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها محور الشر قوبل على أنه استعراض للعضلات في كثير من عواصم العالم، ولكن وبناء على السيل المتواصل من ضباط الجيش العراقي الذين فروا أخيرا، فإن لهجة بوش المتشددة باتت تؤخذ على محمل الجد بين صفوف جيش صدام داخل العراق. فقبل نحو 3 أسابيع ظهر 36 ضابطا بمن فيهم عقيد من نخبة قوات الحرس الجمهوري الخاص في تركيا المجاورة، حيث التقاهم لواء عراقي سابق، وقد جلبوا معهم رسالتين. الأولى هي أن صدام نتيجة خشيته عدم ولائهم بادر أخيرا إلى إعدام ضباط في حرسه الجمهوري المفترض أن يكون مواليا له. أما الرسالة الثانية فلقد عبر عنها اللواء السابق في الجيش العراقي فوزي الشمري المتصل بالفارين الجدد حين قال: نحن مستعدون للثورة. هذا الكلام للإسبوعية الإخبارية الأمريكية نيوزويك في تحقيق نشرته في عددها الجاري، وتتناول فيه موضوع إيجاد قائد عراقي قادر على تولي زمام السلطة في العراق بعد إطاحة نظام صدام حسين. وإليكم فيما يلي أعزائي المستمعين مراجعة لأهم ما ورد في التحقيق ضمن حلقة اليوم من برنامج في دور الفكر والنشر.
وتمضي المجلة إلى أن النشاط في واشنطن خلف الأبواب المغلقة وفي البرقيات الدبلوماسية السرية وداخل بيوت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الآمنة ينصب الآن على إيجاد حلول للمشكلة العراقية وعن خطة وعن قائد عراقي. ويسعى المختصون في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكيتين إلى العثور على الضابط العسكري العراقي المحترم القادر على السيطرة على الأوضاع في العراق. وتضيف المجلة أن هناك عددا من الضباط العراقيين السابقين ينتظرون على مضض لابد من أن يؤخذوا على محمل الجد. ولقد اتصلت المجلة بخمسة من أهم هؤلاء وطرحت عليهم أسئلة حول استعدادهم ورغبتهم وأهليتهم لقيادة العراق. وتتابع المجلة في تحقيقها قائلة إن اللواء نزار الخزرجي مثلا يتمتع بخلفية تثير الإعجاب، فلقد قاد الجيش العراقي بين عامي 1980 و1991. وتنسب المجلة إلى الخزرجي قوله إنه لا شك لديه في أن الجيش العراقي مستعد للنهوض ضد صدام، وأن كل ما يحتاج إليه الأمر هو الكثير من القوة الضاربة الأمريكية وبعض التنسيق بين أمثاله من الضباط المنفيين وبين زملائهم في الداخل. ويضيف حسب التحقيق: كنت أقود هذا الجيش وأعرف رجالي حق المعرفة. ويمكن أن يكون الخزرجي حسب التحقيق الرجل الذي سيقودهم مرة ثانية، ولكن العقبة أمام ذلك تتمثل في قيام حكومة الدنمارك حيث يسكن الخزرجي حاليا بالتحقيق فيما إذا كان اللواء العراقي السابق قد ارتكب جرائم حرب في محاولة لتحديد إن كان الخزرجي أمر بتنفيذ الضربات الكيميائية التي أسفرت عن مقتل 5000 مواطن كردي في شمال العراق في عام 1988. أما الخزرجي فيؤكد أنه ضحية تآمر ينفذه بعض الكرد الموالين لصدام، ويضيف أن الحرب الكيميائية ضد الكرد نفذتها استخبارات صدام العسكرية.
وتمضي المجلة في تحقيقها إلى أن رئيس هذه الاستخبارات آنذاك اللواء وفيق السامرائي منافس آخر على قيادة التمرد ضد صدام حسين، وكان السامرائي وغيره من كبار الضباط العراقيين فر من العراق في أواسط التسعينات حين بدأ صدام حسين يشك في أنهم يتآمرون ضده. وتضيف المجلة أنها أجرت مقابلة معه عبر فيها عن شكوكه في قيام تمرد داخل الجيش العراقي يقوده منفيون، إذ قال استنادا إلى التعليق إنه يفضل عملية سرية سريعة تقودها الاستخبارات الأمريكية للقضاء على صدام، الأمر الذي سيلحقه عودة المنفيين لإقامة نظام جديد. وبغية الحصول على تعليق مباشر على ما ورد في التحقيق عن أحد الضباط الذين التقتهم وأجرت معهم مقابلات، اتصلنا باللواء وفيق السامرائي وطلبنا منه أن يعبر عن وجهة نظره إزاء التقييم العام الوارد في التحقيق، فتحدث إلينا قائلا:
لا أريد أن أعلق على ما يقوله الآخرون، ولكن أريد أن نتحدث عن مسائل مبدئية وعقلانية في التصورات. أولا، إن في العراق جيشا هو جيشنا، وإن في العراق أجهزة معينة، وإن في العراق مؤسسات كثيرة تبدأ من المحافظ وتنتهي بقائد الفيلق ومرورا بالاستخبارات والأجهزة الأخرى. هذه المؤسسات كلها لسنا ضدها، يعني لا أحد من المعارضة ينبغي أن يكون ضد هذه الأجهزة، هذه المؤسسات كأجهزة كمؤسسات، ولكن ضد الاستخدام غير الصحيح والاستخدام الخاطئ للأجهزة والمؤسسات. فالعملية إذن هي تتعلق بسياسات النظام الخاطئة، السياسات الكارثية التي أدت بالبلد إلى أن يكون على ما هو عليه. التفكير يجب أن ينصب كيف يمكن أن نساهم في إنهاء هذه المحنة، في تخليص شعبنا من هذه الغمة الكبيرة المدمرة، من حالة الحصار المفروض بسبب وآخر ومن ذلك السياسات الخاطئة للنظام وكثير من هذه الأشياء. الذين تركوا العراق من العسكريين تركوه هنالك أسباب، قسم تعرضت حياتهم للموت للخطر، قسم اعتقدوا أن هنالك فرص للعمل من الخارج، وهكذا من هذه الأشياء. علينا أن نزن الأمور بميزانها الصحيح بقياساتها الصحيحة. إذا حصل شيء ما وتحركت القوات المسلحة داخل العراق للإطاحة بالنظام، فإن القوات المسلحة والأجهزة الخاصة لن يكون هؤلاء بحاجة ملحة وأساسية لشخص ما يحلم في أن يقود العراق. علينا أن نضع كل ما نملك، كل ما نستطيع في سبيل رفع الحيف عن شعبنا، في سبيل إعطاء شعبنا حق في الحياة، أن نكون جنود مخلصين لمساعدة الشعب، لا أن نحلم في أن نصبح رؤساء أو نجلس على الكراسي، كراسي الحكم والمقاعد الوثيرة وهكذا. علينا إذن أن نخدم شعبنا. عملية التغيير ربما تكون الظروف الداخلية في مرحلة ما أكثر تأهيلا من أي حالة أخرى للإطاحة بالنظام وتحرير الشعب وتخليص المنطقة من هذه الغمة. كما قلت، من يعتقد بأنه يريد أن يجهز قوات، من يعتقد بأنه بحاجة إلى عمليات قصف جوي، من يعتقد بأنه يستطيع أن يخترق العراق، من يعتقد أنه يستطيع أن يقوم من الإخوة المعارضين، نقول كل إنسان إلى حق أن يتكلم كيفما يتصور وكيفما يرى، ولكن المهم هو أن تبقى الثوابت الوطنية كما هي. كما قلت، إن الجيش جيشنا، الأجهزة هي أجهزة العراق، المفروض هو أن نعمل على تقويم الحالة، على تعديل الحالة، على إزالة السياسات الخاطئة التوجهات الخاطئة، أن يعاد بناء الجيش ويعاد بناء الأجهزة وفق أسس صحيحة ومنطقية. فلا ينبغي استفزاز الإخوان في قادة القوات المسلحة والأجهزة، ولا أحد يريد أن يستفزهم، ولا أعتقد أن هناك مجال للاستفزاز بصورة حقيقية. كلهم إخواننا، كلهم ممكن أن يساهموا في عملية التغيير من أجل الخلاص، لا أن نقول يقول فلان أو فلان أنا أو غيري بأننا نريد أن نصل إلى سدة الحكم. يعني إذا أردنا أن إذا كان طموحنا هو الوصول إلى سدة الحكم، نكون قد وضعنا أنفسنا كما يريد الطامعون في مزايا الدنيا.
وتتابع نيوزويك قائلة إن الضابط الثالث الذي اتصلت به هو مهدي الدليمي، الذي يعتقد أن مزيجا من قوات التمرد في الداخل والقوة الجوية للولايات المتحدة في وسعها أن تحقق إطاحة صدام حسين، تماما كما أدى مزج قوات تحالف الشمال البرية في أفغانستان والطائرات الحربية الأمريكية إلى طرد حركة طالبان من البلاد. كما تنسب المجلة إلى الدليمي تأكيده: الخطة الزمنية تمتد لشهور وليس لسنوات، لا نستطيع الانتظار وقتا طويلا، وعلينا أن ننفذها بمنتهى السرعة. ضابط آخر التقته المجلة هو اللواء فوزي الشمري، وتصفه بأنه لم يجد حرجا في استخدام الأسلحة الكيميائية، وتضيف أن الشمري قاد 9 فرق أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتنسب إليه قوله إنه نفذ أوامر صدام حسين برمي الإيرانيين بقذائف مدفعية كيميائية، الأمر الذي يصفه الشمري بحسب التحقيق: لقد أحدث ذلك وضعا من الفوضى في صفوف الإيرانيين. وتتمثل استراتيجية الشمري لإطاحة صدام حسين في قيادة حرب عصابات، ويرتئي مهاجمة الطرق والجسور لتجميد حركة قوات صدام حسين من الحرس الجمهوري، ثم التشويش على اتصالاته في الوقت الذي توجه فيه حملة دعائية قوية موجهة للشعب العراقي. ويقول الشمري استنادا إلى المجلة: عليك أن تجعل الناس لا يخافون منه، إنه يتصرف الآن كملك في قصر يحيط به سياج قوي وتحرسه كلاب مسعورة. إذا أردت الوصول إلى صدام حسين عليك أن تسمم بعض هذه الكلاب وتعطي بعضها الآخر جرعات منومة، حسب تعبير فوزي الشمري الوارد في التحقيق. أما العميد نجيب الصالحي فهو ضابط عراقي كبير آخر أجرت نيوزويك مقابلة معها، ويقول إن في مقدوره إطاحة صدام حسين دون أي مساعدة من قوات الولايات المتحدة البرية، ويضيف أن في إمكانه شن هجوم مشاة ثلاثي على بغداد من كردستان شمالا والكويت جنوبا والأردن إن أمكن من الغرب، ويضيف: وفروا لنا فرصة تدريب قواتنا الخاصة. ويدعي الصالحي حسب التحقيق أن في إمكانه أيضا تجنيد 30,000 مقاتل في الوقت الذي يقدر فيه مخاطر تحدي النظام. وردا على سؤالنا إن كانت توجهات هؤلاء الضباط في تحقيق تغيير النظام العراقي توجهات صائبة وعملية، أجابنا اللواء وفيق السامرائي بقوله:
يا وينها قواتهم اللي بأمرتهم؟ يعني سواء أنا لا أتحدث عن 4 أو 5 أو 10، لكن هؤلاء الذين يتنافسون على الحكم يتنافسون من على أين وكيف وعلى أي قاعدة ومن أي قاعدة ينطلقون؟ قلت بأن المسألة الجوهرية هي كيف نخلص شعبنا من هذه الغمة التي ألمت به، كيف نضمن حقوق الإنسان داخل العراق، كيف يتخلص العراق من هذا الحكم الذي دمر البلد. علينا أن نفكر هكذا. أما أن تكون الأرضية متوافرة أو غير متوافرة، أنا أعتقد إذا كانت الأرضية متوافرة فهي داخل العراق، وليس في خارج العراق. إذا كان يقال يقول المثل بأن صاحب الولاية لا يولى، يعني لا يجوز.
وتنتقل المجلة في تحقيقها إلى أن العراق منقسم إلى عشائر وطوائف، وأن هؤلاء الضباط الراغبين في استبدال صدام حسين هم في معظمهم من المسلمين السنة، شأنهم في ذلك شأن صدام، ولكن الشيعة يشكلون نحو 60% من مجموع العراقيين، بينما تبلغ نسبة السنة نحو 20% ونسبة الكرد نحو 15%، وهو وضع لا بد من معالجته في أي نظام حكم قادم. فلا بد من بناء التحالفات، وسيترتب على الإدارة الأمريكية العمل الجاد في تقريب وجهات نظر الجميع. ومن المحتمل استنادا إلى تحقيق نيوزويك قبل أن تمر سنة أخرى أن يبادر الجنود الأمريكيون وعملاء الاستخبارات والدبلوماسيون إلى رفع درجة الخشونة في لعبة الكرة الحالية، كما سيترتب عليهم دفع الرشاوى والانزلاق في مستنقعات السياسة العراقية المحلية، بل وربما المشاركة في قتال حقيقي، حسب تعبير الإسبوعية الإخبارية الأمريكية في تحقيقها بعنوان العراق في الميزان.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Peace.